بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو الناقد جميعا عن هشيم، قال ابن الصباح: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك، ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغي بين ذلك سبيلا. يقول: بين الجهر والمخافتة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله يعني فيه التوسط في القراءة بين الجهر والمخافتة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكان هذا الذي ذكره ابن عباس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما كان متواريا بمكة وكفار قريش يؤذونه لما بعثه الله وقام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا يؤذونه ولا يريدون أن يسمعوا القرآن، لأن سماع القرآن يؤثر على نسائهم وعلى أولادهم يعني في سماعه، فهم أرادوا أن لا يحصل شيء من ذلك. فالله عز وجل أنزل عليه هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني قراءة متوسطة لا جهر فيها يعني يحصل منه غضب الكفار وسبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسبهم القرآن وسبهم الله عز وجل، ولا أيضا يخفيه إخفاء بحيث يكون أصحابه لا يسمعونه، وإنما يكون وسطا بين هذا وهذا بحيث تحصل مصلحة لأصحابه وتندفع المفسدة التي تحصل من الكفار، وهي أنهم يسبون الله عز وجل ويسبون القرآن ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من قبيل درء المفاسد، يعني سد الذرائع، لأن النهي عن هذا الجهر في هذه الحالة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها في أول الأمر هذا من سد الذرائع، لأن ذلك ذريعة إلى سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون من جنس قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولهذا أمر بأن يتوسط في القراءة بحيث يسمع أصحابه ولا يقرأ قراءة جهرية يعني فيها رفع صوت يعني يحصل بسببها من الكفار مسبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللقرآن. وهذا كما هو معلوم عند الحاجة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فالإمام يعني يجهر الجهر الذي يسمع المأمومين، الذي يسمع المأمومين قراءته. وقد والنووي رحمه الله يعني هو الذي وضع التراجم للأبواب في صحيح مسلم، وقد ذكر ذلك في مقدمة شرحه أو حاشيته على صحيح مسلم، وأشار عند شرح هذا الحديث إلى أنه هو الذي كان يضع التراجم لصحيح مسلم، وقال إن هذا الحديث مطابق للترجمة التي اختارها، ذكر ذلك في عند شرحه لهذا الحديث في كلمة النووي.
باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. ذكر في هذا الباب حديث ابن عباس وهو ظاهر فيما ترجمنا له، وهو مراد مسلم بإدخال هذا الحديث هنا.
وهو ظاهر فيما ترجمنا له، يعني أنه هو الذي وضع الترجمة لهذا الحديث، وهو وضع التراجم. وصحيح مسلم ليس مبوبا، ولكنه في حكم المبوب، يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد. ولهذا النووي يعني ذكر في شرحه أو في حاشيته هذه الأبواب، ولهذا جاءت في الحاشية وما جاءت في أصل الصحيح. ولكنه عندما طبع بعض الطبعات يعني مفردا أدخل بعض الطابعين التراجم في داخل صحيح مسلم، وإلا فإنها ليست من عمل مسلم رحمه الله، ليست من عمل مسلم. وقد ذكر غيره أيضا تراجم أخرى، ولكن المشهور هذه التراجم التي عند النووي، وهي التي أدخلت في بعض طبعات الكتب، طبعات كتاب صحيح مسلم.
قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم
بن بشير الواسطي
عن أبي بشر،
وهو جعفر بن إياس بن أبي وحكية،
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت أنزل هذا في الدعاء.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، وأن هذا في الدعاء، وأن الإنسان يعني يدعو يعني غير جاهر ولا مخف يعني إخفاء شديدا، ولكن كونها في ما ذكره ابن عباس يعني من أنه يحصل بسبب ذلك إيذاء المسلمين للرسول، إيذاء الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بسب الله عز وجل وسب القرآن وسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي يعني. ولهذا قال ولا تجهر، أنه لا يجهر بالقراءة، يعني أنه لا يجهر بالقراءة، يعني ليس يعني كذلك الدعاء يكون في مخافته وأن لا يرفع فيه، ولكن كونه يعني بالقراءة التي قد تخفى على الصحابة وقد تكون جهرية الجهر فيها شديد فيحصل الإيذاء من الكفار لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
ووكيع
بن الجراح
حا قال وحدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء
عن أبي معاوية
محمد بن خازم
كلهم عن هشام بهذا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، أخذه
فعجل به يعني بأخذه. نعم. لا تعجل به أي بأخذه. نعم.
مضبوط عندنا وجه واحد. أخذه إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال قال أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
ثم ذكر هذا الأثر عن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه جبريل ويلقي عليه الوحي والقرآن فإنه يحرك لسانه، يعني بأن يقرأ مع جبريل يريد أن يحفظه وحتى لا يذهب منه شيء، وكان يصيبه شدة في ذلك لحرصه على أن يستوعبه وألا يفوته شيء من هذا الوحي، هذا القرآن الذي أوحاه الله عز وجل الذي جاء به جبريل من عند الله عز وجل. فكان يعني يحصل له شدة في ذلك ويعرف ذلك في وجهه، والله عز وجل أمره بأنه إذا قرئ عليه القرآن وسمعه من جبريل فإنه يصغي ولا يحرك لسانه ليعجل به ليحرص على استيعابه وعلى حفظه، بل عليه أن يصغي ثم الله عز وجل يثبته في قلبه ولا يفوته منه شيء، ويقرأه على غيره على التمام والكمال. فكان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عندما يوحي إليه جبريل القرآن يصغي إليه، ثم بعد ذلك يعني يكون قد حفظه ووعاه ويبلغه للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير بن عبد الحميد.
نعم.
عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأ كما أقرأه.
نعم. وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك؟ قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بسماع الجن للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث يعني ما يفيد بأنهم استمعوا له وهو يعني لا يعلم عنهم. ولهذا قيل له قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم سألوه طلبوا منه أنه ذهب معهم وسيأتي. فتكون يعني على هذا قصتين، قصة فيها أنه لم يعلم بهم ولم يدر عنهم، والثانية أنه قد علم بذلك. وفي هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يسترقون السمع وأنها يعني حرست السمع بالشهب وأنهم كان ترسل عليهم الشهب فتحرقهم وأنهم حدث شيء جديد، فأرادوا أن يبحثوا عن هذا الشيء الجديد ما هو، فأرسلوا جماعات إلى جهات مختلفة يبحثون عن الحدث الجديد الذي حصل. فكان الذين جاءوا إلى تهامة كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بعض أصحابه وذهب إلى سوق عكاظ ليدعو الناس يعني إلى التوحيد وإلى أن يدخلوا في الإسلام وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فوصل إليهم الجن الذين كانوا يطوفون في هذه الجهة حتى استمعوا لقراءته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويصلي بأصحابه الفجر، وقالوا هذا هو الشيء الجديد الذي حدث، يعني هذا الوحي الذي يعني جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه حصل حراسة يعني لهذا الوحي وحفظ له من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب، على أن الجن لا يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب ما حصل يعني هذا الذي حصل من كونهم يعني يبحثون إيش الذي حصل ويرسلون فرقا يعني في الأراضي في مختلف الأراضي يبحثون عن شيء جديد. هذا دل على أنهم الجن لا يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله عز وجل. الملائكة لا تعلم الغيب على الإطلاق، والبشر لا يعلم الغيب على الإطلاق، والجن لا يعلم الغيب على الإطلاق. وهذا الحديث الذي معنا فيه الدلالة على أن الجن لا يعلمون الغيب على الإطلاق، وأنه قد خفي عليهم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا يبحثون عن الحدث الجديد الذي قد حصل. ومما يوضح ذلك ما جاء في القرآن أيضا في قصة يعني سليمان، قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وأما البشر فإنهم لا يعلمون الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني الله أمر رسوله بأن يقول أنه لا يعلم الغيب، وقال له قل لا يعلم من سأته الغيب إلا الله. وكذلك الملائكة وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلم الغيب على الإطلاق إنما هو لله سبحانه وتعالى، وغيره لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه سواء كان من الجن أو الإنس أو الملائكة. نعم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قال لا ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل، قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان يعني أنه ذهب يعني طلبوا منه أنه ذهب إليهم وقرأ عليهم القرآن وقرأ القرآن، فتكون هذه القصة يعني حالة أخرى غير الحالة الأولى التي فيها أنهم استمعوا لقراءته ويصلي بأصحابه الفجر، استمعوا لقراءته صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه يعني وقيل له قل أوحي إلي أنه سمعنا من الجن، أوحي إليه أنهم استمعوا، وفي هذا أنهم طلبوا منه وذهب وقرأ عليهم القرآن، وطلبوا منه الزاد فقال لكم كل عظم يعني يكون أوفر ما يكون،
قال فلكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم،
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون، أوفر ما يكون لحما، يعني أنه يخلق الله فيه أو يوجد فيه ويوفر فيه اللحم على هذا العظم، وكذلك البعر الذي هو يعني بعر الإبل فإنه يكون علف لدوابهم، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بهما، وقال إنهما يعني فيهما تقدير لطعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن، وهذا يعني قال إخوانكم من الجن يعني أنهم مسلمون، وكذلك أيضا يعني كون أنهم سألوه وقال كل عظم ذكر اسم الله عليه. أما الكفار والشياطين من الجن فإن هؤلاء يعني يشاركون في الشيء الذي لم يذكر اسم الله عليه، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يقول إذا دخل الرجل في بيته فلم يسمي الله قال عند الدخول قال لقومه أو لأصحابه أدركتم المبيت، فإذا يعني أكل ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء. نعم.
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعني ذكر اسم الله عليه عند الأكل،
عند الأكل نعم،
ليس عند رمي،
لا لا عند الأكل مو عند الذبح،
لا قصدي عند رمي يعني بعد الإنسان ما ينتهي،
لا 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 عند الأكل، عند
رمي،
لا لا عند الأكل.
قال حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الأعلى،
عبد الأعلى بن عبد الأعلى،
عن داود
بن أبي هند،
عن عامر
الشعبي،
عن علقمة
بن قيس نقعي،
عن ابن مسعود.
نعم.
قال وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم. نعم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله.
نعم.
يقول السائل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن لما ذهب إليهم مع داع الجن؟
الذي يبدو أنه رآهم، الذي يبدو أنه رآهم لأنه خاطبهم وخاطبوه وسألوه وأجابهم. نعم.
قال وحدثناه أبو بكر،
لكن هؤلاء الصحابة ما رأوهم لأنهم يعني لا بالنسبة لل يعني لهؤلاء أولئك طبعا ما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الذين قال قل أوحي إلي أن سمع، وأما هذا الرسول ذهب إليهم وتحدث معهم وكلمهم ورأوه ورآهم.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله،
المقصود أنه رآهم يعني على هيئتهم التي هم عليها، وإلا فإن رؤيتهم على إذا صاروا على هيئة البشر فإن هذا يعني يحصل رؤيتهم لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أبي هريرة وكونه يعني موكلا بالطعام وكان يأتي ويحثو منه وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تخاطب يعني منذ ثلاث شيطان، نعم، لأنه جاء على صورة إنسان يعني الجني جاء على صورة إنسان. نعم.
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه.
نعم. ثم ذكر هذا عن ابن مسعود وفيه تأكيد لما تقدم أنه كان يعني أنهم ما رأوهم وقال أنني لم أكن معه ليلة الجن يعني لما ذهب إليهم وقال وددت أني كنت معه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله
هو الطحان الواسطي
عن خالد
بن مهران الحداء
عن أبي معشر
وهو زياد بن كليب
عن إبراهيم
النخعي
عن علقمة عن عبد الله.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة.
ثم ذكر هذا الحديث يعني الذي فيه أن قال إيش قال من
الأول من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن
من آذن يعني أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمعوا القرآن آذنه بالجن يعني أعلمهم قال أعلمه شجرة يعني الله خلق فيها يعني هذا يعني خلق الله فيها يعني ذلك حتى أبلغت الرسول عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن هذا إنما يكون بالكلام والرسول عليه الصلاة والسلام هذا من معجزاته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وقد ثبت في الصحيح أن حجرا بمكة كان يسلم عليه إذا مر به ويقول السلام عليك يا محمد حجر يتكلم وكذلك الشجرة هي آذنته أي أعلمته بالجن الذين استمعوا لقراءته والإسناد.
قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبد الله بن سعيد عن أبي أسامة عن مسعر
مسعر بن كدام
عن معن
معن بن عبد الرحمن بن
عبد الله
بن عبد الله
بن مسعود.
نعم. معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال معن
قال سمعت أبي
اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله وهو كان به يكنى لأن ابن مسعود يكنى أبو عبد الرحمن. نعم.
قال سألت مسروقا
ابن الأجدع أيوة
من آذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبوك حدثني أبوك
قال فحدثني أبوك يعني أن عبد الرحمن ابن عبد الله مسعود سأل مسروق فقال حدثني أبوك يعني عبد الله مسعود أنه آذنه شجرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج عن الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر والركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح.
وهذا فيما يتعلق بالقراءة يعني القراءة يعني بعد الفاتحة من السور يعني فيما يتعلق بالصلوات وبدأ يعني بالظهر لأن الظهر هي أول الصلوات التي صليت بعد الفرض بعدما فرضت الصلاة ليلة الإسراء يعني نزل جبريل وصلى به الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم في اليوم الثاني وكان هذا في أول وقت ثم بعد ذلك في اليوم الثاني يعني جاء وأتى بها على هذا الترتيب الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وقال الصلاة بين هذين الوقتين يعني ذكر له في يوم أول في اليوم الأول بداية الأوقات, وفي اليوم الثاني نهاية الأوقات. قد ذكر وبدأ بالحديث المتعلقة بالظهر, وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة بسورتين, يعني كل ركعة فيها سورة, وكان يطول الركعة الأولى أطول من الثانية, يطول الركعة الأولى أطول من الثانية. والسبب في ذلك أن يتمكن الناس من الحضور وأن يحضروا إلى أن يدركوا الصلاة أو يدركوا أول الصلاة, يعني الذين يأتون أو الذين حصلت الإقامة وهم ليسوا في المسجد, يعني ومن جاء إلى المسجد فإنه يدرك الصلاة إذا طولت الركعة الأولى. ولهذا جاء في صحيح البخاري في قصة في قتل عمر رضي الله عنه, وذكر أنه كان يقرأ بالسورة مثل سورة يوسف, يعني من أجل أن يحضر الناس ومن أجل أن يجتمع الناس. فقد نص على الحكمة يعني في قصة قتل صلاة عمر بالناس وقتله, يعني وهو يصلي بالناس الصبح, فكان يقرأ سورة طويلة من أجل أن يجتمع الناس. فإذا هنا كما جاء في هذا الحديث أنه كان يقرأ سورتين ويطول في الركعة الأولى أكثر من الثانية, يطول في الركعة الأولى أكثر من الثانية, ولعل ذلك من أجل أن يحضر الناس وأن يدرك الناس الصلاة يعني من أولها, ولا يفوتهم شيء من ركعاتها. قال إيش الحديث؟ قال كان
صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين, ويسمعنا الآية أحيانا. كان يطول الركعة الأولى
ويسمع الآية أحيانا, يسمع الآية أحيانا يعني في صلاة سرية. ولعل السر في ذلك أن يعرفوا السورة التي كان يقرأ بها, لأنهم يعرفونها من الآية, إذا يعني جهر بالآية أو حصل أن أسمعهم الآية عرفوا أنهم يقرأوا بالسورة البولانية التي منها هذه الآية فكان يجهر يعني أحيانا يعني ويستدلون بذلك على السورة التي يقرأها, أو يعني عين السورة التي كان يقرأ بها. نعم. وكان يسمعنا أحيانا,
وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح.
نعم, وكان يطول لأن الصبح تطول القراءة فيها, وكذلك الظهر لأنها هي الظهر والفجر هي التي طول فيها القراءة, لكن القراءة في الفجر أكثر وأطول. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي عن ابن أبي عدي
ومحمد بن إبراهيم
عن الحجاج يعني الصواف.
نعم.
عن يحيى وابن أبي كثير.
نعم.
عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة, ويسمعنا الآية أحيانا, ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
ثم ذكر هذا الحديث وأنه كان يعني وأنه كان يقرأ يعني بالظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة, وسبق أن مر يعني في الحديث السابق أنه سورتين, أنه يقرأ في ذلك سورتين, يعني ومن ذلك أن كل ركعة فيها سورة, وهنا ذكر أنه سورة يعني فيكون يعني إما أن يكون فيه اختصار أو أن فيه سورة طويلة أنها تقسم, ولكن ليس ببعيد أن يكون مقصود ما جاء في الحديث الأول. وقال إيش وفي الركعتين الأخيرتين يقرأ الفاتحة في الكتاب فقط ليس معه شيء, لكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه كان يقرأ أحيانا يعني بشيء من القرآن بعد الفاتحة, وسيذكره مسلم رحمه الله يعني بعد قليل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون عن همام.
همام بن يحيى.
وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة جميعا عن هشيم. قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يحزرون يعني يقدرون يعني قراءته في الظهر يعني والعصر، وذلك أنها قراءة سرية لكنهم يقدرونها بمثل ألف لام ميم السجدة، وقال في بعض الروايات 30 آية، وأن الظهر يكون في الأوليين بهذا المقدار، وفي الركعتين الأخيرتين يعني فيهما مقدار 15 آية، والعصر يعني الركعتين الأوليان بمثل الأخيرتين من الظهر يعني 15 آية، وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر على نصف من ذلك يعني 7 آيات. وهذا الحديث هو الذي يبين أنه يجوز أن يقرأ شيء أكثر من الفاتحة، والحديث الذي سبق يعني فيه أنه كان يقرأ الفاتحة فقط، فهذا يدل على أن هذا سائغ وأن هذا سائغ، وأنه إذا خفف في الركعتين الأخيرتين وقرأ الفاتحة ويعني أو أحيانا يعني آتي بزيادة على الفاتحة، وكل هذا وهذا جاء عليه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه عن هشيم عن منصور
ابن المعتمر
عن الوليد بن مسلم عن ابي الصديق.
الوليد بن مسلم هذا يعني غير وليد مسلم الدمشقي المشهور الذي ياتي ذكره كثيرا في الاحاديث، فان ذاك متاخر وهذا متقدم، هذا متقدم وهو الوليد بن مسلم المخزومي البصري، واما ذاك دمشقي الذي هو الوليد بن مسلم صاحب الاوزاعي والذي يروي عن أوزاعي كثيرا، يعني هذا ذاك شامي وهو متأخر، وأما الوليد المسلم المخزومي البصري فإن هذا متقدم.
عن أبي الصديق.
أبو الصديق الناجي، أبو الصديق الناجي وهو ابن عمرو كذا، وهو بكر بن عمرو.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه تفصيل أن 30 الآية في الركعة الواحدة من الظهر، يعني في الركعة الأولى 30 وفي الركعة الثانية 30 وفي العصر أو في الركعتين الأخيرتين 15 في كل ركعة. أعد المتن.
كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية.
في كل ركعة قدر 30 آية. نعم.
وفي الأخريين قدر 15 آية.
نعم. يعني في كل ركعة. نعم.
أو قال نصف ذلك.
نعم.
وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15.
يعني أن ما يقرأ به في الركعتين الأوليين من العصر مماثل لما يقرأ به في الركعتين الأخيرتين من الظهر.
وفي الأخريين قدر نصف ذلك. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن أبي عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر
نعم
عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري
نعم
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا من صلاته فأرسل إليهم عمر فقدم عليهم فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق.
ثم ذكر هذا الحديث عن سعيد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وهو أنه كان يصلي بأهل الكوفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر أو قراءة في الركعتين الأخيرتين وأنه يعني يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل الكوفة يعني بعض السفهاء من أهل الكوفة تكلموا فيه وقدحوا فيه ونالوا منه حتى تكلموا في صلاته وقال إنه ما يحسن الصلاة. هذا كلام يقال في رجل يمشي على الأرض وهم من أهل الجنة من العشرة هم بشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني ما سلم من السفهاء الذين عابوه وتكلموا فيه حتى تكلموا في صلاته. فعمر رضي الله تعالى عنه طلبه فجاء إليه وقال إن أهل الكوفة يعني قالوا فيك كذا وكذا فأخبره بأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. لكن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى يعني هذا الحقد الشديد والعداوة الشديدة يعني من هؤلاء لهذا الرجل العظيم الذي هو من خيار هذه الأمة وهو من أهل الجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يحصل شيء من سفهائهم فرأى من المصلحة أنه يعزله حتى لا يحصل أمر لا تحمد عاقبته ولم يعزله يعني لتصديقا لهم على ما قالوه وإنما لما رأى شدة العداوة وشدة البغض عندهم خشي أن يترتب على ذلك مضرة بأن يسوء إليه أو يقتلوه أو يعملون عملا يعني سيئا في حقه رضي الله عنه وارضاه. لكنه رضي الله عنه ما نسي أن ينبه على هذا عند موته وبعدما طعن واختار ستة أهل الشورى يختارون خليفة للمسلمين من بينهم وكان منهم سعد بن أبي وقاص يعني خشي أن أحد يتكلم يقول كيف يعزله عن الكوفة وبعدين يرشح للخلافة يعزله عن الكوفة ويرشح للخلافة. قال رضي الله تعالى عنه قال عمر قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك يعني كان وقع عليه الاختيار فهو أهل لذلك وإلا قال فإني لم أعزله وإلا فليستعن به من أمر يعني كان هو الأمير فهو أهل الإمارة وإن كان الأمير غيره فليستعن به ذلك الأمير. ثم قال فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة ومعلوم أن العجز والخيانة هذا هو الذي يعني يقتضي التبديل والتغيير والعزل كما أن ضدهما الذي هو القوة والأمانة هي مسوغات التعيين أن يكون يعني أمينا وأن يكون قويا ولهذا فإن يعني القوة والأمانة إذا اجتمعت في المسؤول فإن ذلك يعني خير كثير. قال لم أعزله من عجز ولا خيانة العجز ضد القوة والخيانة ضد الأمانة يعني فهو يعني قوي أمين وقال إنه لم يعزله يعني لعجز ولا خيانة وإن أصابته الإمارة فهو أهل لها وإن لم تصيبه فالذي يختار غيره يعني يستعين بهذا الرجل. وهذا من يعني من وفاء عمر ومن نصحه وفطنته وحذقه رضي الله تعالى عنه وارضاه رأى المصلحة أنه يعزله حتى لا يترتب على ذلك مضرة من هؤلاء السفهاء الذين تمكن منهم الحقد إلى أبعد الحدود. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن سعد.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك.
نعم.
قال حدثنا محمد المثنى عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن أبي عون
عن أبي عون
عن جابر بن سمرة
هو محمد بن عبيد الله أبو عون هو محمد بن عبيد الله. نعم.
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديثهم وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة
ثم ذكر هذه الطريق الأخرى وفيها أن سعد بن وقاص قال تعلمني الأعراب بالصلاة تعلمني
الأعراب بالصلاة
تعلمني
نعم
تعلمني الأعراب بالصلاة يعني هؤلاء الأوباش الذين قدحوا فيه والذين تكلموا فيه يعني يعلمونه الصلاة وأنه يعني أنه لا يحسن الصلاة يعني هذا نهاية في السوء ونهاية في القبح ونهاية في يعني التصرف السيء مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا أبو كريب عن ابن بشر
محمد بن بشر
عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة.
نعم.
قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها.
وهذا حديث يعني يتعلق بإطالة الصلاة الظهر وأنه كان يدخل الإنسان في الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي ويتوضأ ثم يدرك الركعة وهذا من بعد في بعض الأحيان أو في أول الأمر يعني أنه كان يطول وإلا فإن الغالب يعني على ذلك أنه مثل ما جاء في الحديث الذي فيه 30 يعني 30 آية أنه 30 يعني 30 آية أو أقل من ذلك فهذا يفيد أن هذا يعني يحصل منه أحيانا وأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست على نهج واحد يعني بمعنى أنها مستمرة أو مستقرة على مقدار معين بل أحيانا يطول وأحيانا يكون يعني يكون دون ذلك وأحيانا يطول حتى يكون بهذا المقدار يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يأتي يتوضأ ثم يدرك الركعة الأولى هذا شيء كثير ويعني شيء طويل والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه التطويل وجاء عنه عدم التطوير وهذا يدل على أن مثل ذلك إذا حصل ولم يكن هناك مضرة تترتب على ذلك يعني على التطويل فإن ذلك سائغ وإلا فإن الأصل أن الإنسان يراعي حال المأمومين مثل كما سيأتي في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأنه كان يطيل بهم وأن يعني أحد أصحاب الذين صلوا معه قطع الصلاة وتكلموا فيه وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم على معاذ وأنبه على ما حصل منه من التطويل الحاصل أن هذا يدل على الجواز وأما يعني الذي كان الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام يعني هذا هو الأصل.
قال حدثنا داود بن رشيد عن الوليد يعني من مسلم
هذا هو الدمشقي هذا هو الدمشقي وطبقته متأخرة يعني من هو تلميذه
داود بن رشيد،
يعني هذا شيخ مسلم، هذا شيخ مسلم الذي هو الوليد بن مسلم، وذاك متقدم. نعم.
عن سعيد وهو ابن عبد العزيز.
نعم، وهذا دمشقي أيضا.
عن عطية بن قيس.
نعم.
عن قزعة.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذاك من خير، فأعادها علي فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى.
ثم ذكر هذا الحديث مثل الذي قبله، وفيه أن من هو اللي سأله؟
قزعة
سأله.
أتيت أبا سعيد ومكثور عليه فلما تفرق
وهو مكثور عليه، يعني عليه زحام من كثرة الناس المحيطين به والملتفين حوله يسألونه، وهو مكثور عليه يعني اجتمع عنده أناس كثير يسألونه، فلما تفرقوا جاء إليه وسأله وقال إني يعني أسألك عن الصلاة، قال أسألك عن صلاتي،
أسألك عن صلاة وسلم. نعم.
نعم. قال ما
لك في ذاك من خير،
ما لك في ذاك من خير، يعني أنك لو علمت يعني هذا يعني لا يكون خيرا لك، لأنك قد تعلم الشيء ولا تعمل به، فيكون يعني لا تحصل خيرا من هذه المعرفة، وإنما يعني يحصل الإنسان خيرا إذا عرف وعمل بهذا الذي علم. وهذا هو معنى يعني هذه الكلمة التي قالها، يعني معناها أنك تقصر وأنك لا تفعل كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون معرفتك أنك تعلم الشيء ولا تعمل به، هذا هو معنى هذه الجملة، وهي التي ذكرها النووي. شوف ايش قال النووي بمعناها،
أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله، فتكون قد علمت السنة وتركتها.
نعم.
قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة
بن أبي عبد الرحمن
عن قزعة عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
يقول أخ كيف كان الذهاب للبقيع لقضاء الحاجة وهناك قبور؟
لا يعني ما هو معنى في البقيع نفسه، يعني في جهة البقيع.
قال رحمه الله تعالى ربيعة
ربيعة مو بن أبي عبد الرحمن
بن يزيد الإيادي.
نعم، ربيعة بن يزيد.
نعم.
ابن يزيد الزيادي.
ابن يزيد الإيادي أبو شعيب الدمشقي القصير.
إيش؟
ربيعة بن يزيد الإيادي.
الإيادي.
نعم. أبو شعيب الدمشقي القصير ثقة عابد.
من هو يروي عن؟
تلميذه معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي.
نعم.
قال وحدثنا قال رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج. قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه.
عدل اسمه من أوله.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد علي بن جريج قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. وفي حديث عبد الله وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع وفي حديث عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص.
ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث المتعلق بصلاة
الفجر.
نعم أنه كان صلى بالناس وبدأ بسورة المؤمنون، وعندما جاء قصة موسى وهارون أو قصة عيسى وهما والقصتان متجاورتان يعني في سورة المؤمنون فحصلت سعلة يعني حصل له يعني سعال يعني يعني قطع يعني ركع ولم يواصل يعني بسبب هذا الذي حصل له صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه بدأ بسورة المؤمنون وأنه قرأها وأنه لما جاء قصة موسى وهارون أو قصة عيسى التي بعدها يعني حصل له هذا الذي حصل فحذف يعني ومعناه ترك الاستمرار في الصلاة وركع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
قال وحدثني محمد بن عبد محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص.
يعني عبد الله بن عمرو العاص جاء هنا في هذه الرواية عبد الله بن عمرو، وجاء في الرواية التي أشار إليها عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص، وهذا هو الصحيح أنه ليس عبد الله بن عمرو العاص، لأن هذا هؤلاء تابعيون وهم يروون عن صحابي، وعبد الله بن عمرو صحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه. فإذا قول عبد الله بن عمرو التي ذكرها مسلم في الآخر وأنه لم يقل ابن العاص هي الصحيحة، ولهذا ذكر ذلك النووي وكذلك ابن النزي في ترجمة محمد بن عباد بن جعفر، يعني قال روى عن عبد الله بن عمرو المخزومي وقال ورواه بعضهم فقال ابن العاص ووهم، ورواه بعضهم فقال ابن العاص ووهم. إذن هذا ليس هو عبد الله بن عمرو العاص، وإنما هو تابعي يعني اسمه عبد الله بن عمرو وهو مخزومي الحجازي، وأنه أشار إلى هذا أيضا، ولكن المزي في تهذيب الكمال بترجمة محمد بن عباد لما ذكر شيوخه ذكر أنه عبد الله بن عمرو المخزومي وقال رواه بعضهم فقال ابن العاص ووهم. نعم.
وعبد الله بن المسيب العابدي.
نعم. أنا كلهم تابعيون.
نعم. عن عبد الله بن السائب. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، يعني السورة التي فيها والليل إذا عسعس، يعني ذكر آية من هذه السورة وأنه كان يقرأ فيها يعني هذه السورة التي فيها والليل إذا عسعس، وهذا فيه يعني أنه كان يقصرها أحيانا لأن هذه السورة ليست طويلة. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد
قطان
قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع وحدثني أبو كريب عن ابن بشر عن مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة ابن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات. قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يعني في صلاة الفجر قاف والقرآن المجيد. نعم.
قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين عن أبي عوانة.
نعم.
عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عيينة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد.
يعني وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر آية من السورة فهو مثل والذي ذا عسعس يعني يقرأ فيها السورة التي فيها هذه الآية.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن شريك.
شريك بن عبد الله النخعي.
قال حدثنا محمد بن بشار
وهو مقرون هو يعني فيه كلام حفظ ولكنه مقرون
بابن عيينة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف.
نعم. وهذا مثل الذي قبله
عن عمه.
عمه هو ذاك اللي هو قطبة.
نعم. قطبة بن مالك. قطبة بن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا.
ثم ذكر هذا الحديث أنه كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا يعني كانه بعد ذلك كان يخفف. نعم.
عن حسين بن قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حسين بن علي
الجعفي
عن زائدة
بن قدامة
عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها.